بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح. قال: رواه أبو داود. كنا وقفنا في الدرس البارحة عند هذا الحديث، وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وقوله عن مطعمين أي عن نوعين أو عن حالين من أحوال تناول الطعام. الحالة الأولى والصورة الأولى أن يكون على المائدة خمر يشرب، لأن الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم بسبب الخمر، ولعن بسبب تحريم الخمر كل من له ارتباط بها، عاصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وغير ذلك. وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من مات وهو يشرب الخمر فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده بأن يسقيه من رذغة الخبال، عصارة أهل النار، هكذا جاءت به السنة النبوية. ولذلك حتى لا تتطلع نفس الإنسان إلى رؤية الخمر أو معاقرتها أو الرضا بمن يشربها ومساورته ومجالسته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس إلى مائدة فيها خمر. وهذا النهي ظاهر فيما إذا كانت المائدة خاصة بهذا الشخص، كأن تكون في بيته أو تكون في محل يحوزه. لكن جدت أمور خاصة في هذه الأزمان، أصبح الناس يتناولون أطعمتهم في المطاعم العامة، وكثير من المطاعم العامة فيها الخمور، تساق فيها الخمور وتقدم فيها الخمور، بل ربما كانت الخمر جزءا من الطعام الذي يتناوله الإنسان، لأن بعض المطاعم يكون فيها الطعام يعني مفتوح، يدفع الإنسان مبلغا من المال ويأكل ويشرب ما شاء، ويكون من ضمن القيمة التي يدفعها لطعامه هذا الخمر، أو أن تكون موائد الطعام ممتدة في المكان الواحد وفي المجلس الواحد، والناس يحتسون الخمر، وربما نظر إلى الموائد التي تدار فيها كؤوس الخمر بأنها يعني الموائد المتميزة، وربما وضعت في أماكن متميزة لأن هذه الموائد التي يدار عليها الخمر ينزل الناس منازلهم بقدر ما يتعاطوه ويعاقرونه من خمر. هذا مع الأسف موجود في كثير من البلدان، ولا أقول في البلدان الكافرة، بل ربما امتد البلاء إلى بعض الموائد في البلدان التي يعيش فيها المسلمون. فالحديث يشمل هذا النوع، وعلى المسلم أن يتجنب هذه الموائد التي يعاقر فيها الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. مهما كان هذا المطعم ومهما كانت جودة طعامه، فإنه لا ينبغي للمسلم أن ينساق وراء الشهوات، ولا ينبغي للمسلم أن يزعم ويدعي أنه لا سلطان له على أصحاب تلك المطاعم، وأنه لا يستطيع أن يأكل يعني في غيرها، وأنه ما دام لم يضع الخمر على مائدته فليس من شأنه أن يمنع. نقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى المسلم الذي يتقي الله، وعلى المسلم الذي يغلب عليه الورع، أن يتجنب أمثال هذه المطاعم، وأن يبتعد عنها، ويحرص على ألا يكون يعني ممن وقع في هذا النهي. وينبغي للمسلم أن يعتز بشخصيته، وأن يعتز بأوامر الله جل وعلا التي أمره بها، وأن يبين أنه عبد لله، وأنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يحرص على تطبيق شرع الله جل وعلا، وإن من ترك أمرا لله يعوضه الله خيرا من ذلك. هذا ما أشار إليه في النهي الأول بقوله نهى أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، والثاني نهى أن يأكل الإنسان منبطحا، ومعنى منبطحا يعني أن لا يجلس إلى الطعام الجلسة المعتادة، وأن يأكل الطعام بشيء من الكبر وبشيء من عدم المبالاة بالطعام وعدم الاهتمام بنعمة الله جل وعلا، فيأكله وهو منبطح. ومعنى منبطح يعني قد ألقى أو جلس وألقى بجسده إلى الأمام، أشبه ما يكون بالنائم. فإن مثل هذه الجلسات يجلسها الإنسان من أجل أن يظهر الكبر والأشر والبطر، ولا تتناسب مع تناول الطعام، لأن هذا الطعام نعمة من الله جل وعلا، وأن على الإنسان الذي ينعم أو الذي يشعر بنعمة الله عليه أن يقدرها، وينبغي للإنسان أن يأكل يعني الطعام وهو في جلسة تناسب هذا الفعل، وتكون يعني جلسة تعود عليه بالصحة والنفع، لأن هذه الجلسات الانبطاح أو الاتكاء كلها من الجلسات التي تتنافى وآداب الطعام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقبل على طعامه يأكله بشيء من الطمأنينة وبشيء من الاهتمام والعناية، يشكر الله تعالى على ما هيأ له وأنعم. فإنه يسن له عند بداية الطعام أن يذكر الله عليه، يسمي الله، وعند نهايته من الطعام أن يحمد الله، ويكون بينهما يعني متذكرا نعمة الله جل وعلا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ربيبا عمر بن أبي سلمة يوم أن جالس النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه، قال له: يا غلام، سم اسم الله وكل من يمينك وكل مما يليك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذا كبر وذا بطر وأخذ يأكل بشماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قالها كبرا، كما هو حال اليوم كثير من الناس، اعتادوا أن يأكلوا بالشمال، واعتادوا أن يجعلوا الشمال هي اليد التي يتناول بها طعامه. وإذا قلت له: كل بيمينك، نظر إليك نظر شزر، ونظر إليك نظر تأخر، أنك لا تحسن الأتيكيت ولا تحسن مجارات الناس، كيف تأكل بيمينك وكيف تمسك السكين بشمالك، والسكين لا تقطع إلا باليمين، والشوكة لا تمسك إلا بالشمال، لأن هذا تقليد صرف لغير المسلمين في أكلهم وفي شربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من عادة المؤمن ومن هيئة المؤمن أنه يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، لأن اليمين إنما جعلها الله سبحانه وتعالى لما يكرم به الإنسان، يستخدمها الإنسان في المكرمات، وأما الشمال فهي التي يستخدمها في المستقبحات. ولذلك لما قال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لا استطعت، يعني جعلك الله غير مستطيع. فشلت يمينه، هكذا جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي للمسلم الذي يعني يحرص على أن يجاري غير المسلمين في مطعمه وفي مأكله، يغشى الموائد التي تساق فيها الخمور، والتي تقدم فيها المشروبات الكحولية التي من شأنها أن تسكر، والتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شربها، بل لعن شاربها، فهي من الكبائر وهكذا إن أكل من إن أكل بالهيئات التي نهى عنها الشارع والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلتزم الناس فيها منهجا وأسلوبا، فإن هذا مما يقع فيه الإنسان في المحرم. وربما أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى إلى فمه، فليحذر الناس وليتقوا الله سبحانه وتعالى، وليجعلوا الله سبحانه وتعالى يعني نصب أعينهم فيما يأتون وما يذرون، لأن المؤمن من شأنه أن يكون سميعا مطيعا. قال: وأن يأكلا وهو منبطح. نعم، ما نسامع. ايوه، ما ورد النهي، لان لحم الخنزير اذا كان هو لا يأكله، يعني اذا وجد في مائدة فيها لحم خنزير يتجنبه، لانه ما ورد النهي عن الجلوس في مائدة فيها لحم خنزير. والنبي والعلماء يقولون: وما كان ربك نسيا. لكن النهي ورد في الخمر، ولعل السبب في ذلك أن لحم الخنزير الإنسان نفسه تعافه بطبيعتها، بخلاف الخمر حيث تقدم بأساليب ووسائل قد تغري الناس وقد تتطلع النفوس إلى أن تشرب منها أو تتذوقها أو تريد أن تتعرف بها ونحو ذلك. واليوم يعني بلغ من فجور أهل الخمور أنهم أدخلوا الخمور في مركبات الطعام، فكثير من الأطعمة يطبخونها بالخمر، بل إن منهم من يتباهى بأن يصب الخمر على طعامه بعد أن يهيأ له الطعام، يؤتى به في آنية معينة ثم يؤتى بنوع من الخمور وترش على هذه الأطعمة ثم يوقد عليها، زاعمين أن هذا يعطي هذا الطعام نكهة ويعطيه مذاقا، وهو في الحقيقة زيادة معصية وإصرار وسبق يعني إصرار على ارتكاب المعصية وعلى أن يحيط الخمر بمائدة هذا الذي يأكل هذا النوع ويشرب هذا النوع من الخمور ومن الشراب. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وهذا يؤيد ويشهد لحديث الباب السابق، للحديث السابق في الباب، حديث ابن عمر. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، يعني يستتر به. والمراد بالحمام هنا هل هو جنس الحمام أو نوع من الحمام؟ مات الألف واللام للعهد، الظاهر أن الألف واللام للعهد، والمراد بها الحمامات العامة التي يغتسل يعتاد الناس أن يغتسلوا فيها، كما كأماكن تجمع المياه الغدر، أو الأماكن التي هيئت فيما بعد وأصبحت حمامات عامة يدخلها أكثر من إنسان وهكذا الحمامات الجماعية مثل ما هو في أيامنا هذه، من يستخدمون المسابح العامة أو يستخدمون ما يسمى بالغرف الخشبية التي يدخلها الناس من أجل أن يزيلوا ما عليهم من أوساخ ويزيلوا ما عليهم من عرق، فقد اعتاد بعض الناس أن يدخلها وهو عار، وهذه من الحمامات العامة، وإن كانت يعني قد لا يدخلها إلا عدد محدود، إلا أنها عرضة للفتح وعرضة للنظر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينبغي له أن يدخل الحمام إلا بإزار، والإزار هو الثوب الذي يستر نصف الجسد الأسفل ومحل ربطه من السرة والحقوين، وينبغي أن يغطي الإزار ما بين السرة إلى الركبة، لأن هذه عورة الرجل لا يجوز له أن يكشفها إلا لمن أباح الله له، وما عداه فلا ينبغي للإنسان أن يبدي وأن يظهر من عورته شيء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فكأن جعل من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر الالتزام بستر العورات، فلا يدخل الحمام إلا مؤتزرة، وهذا بالنسبة للرجال. وأما المرأة فنهيت عن دخول الحمامات العامة لأن هذا يؤدي إلى كشف عورتها، وربما أدى إلى أن يطلع الأجانب على عورتها، ولذلك ينبغي للناس أن يلاحظوا هذا النهي، وأن يلاحظوا أن من شرط الإيمان أن تتجنب النساء الحمامات بكل ما معانيها وبما يندرج تحتها. أما إذا كان الحمام في بيتها وفي يعني مأمن من أن يطلع عليها أجنبي فلا بأس أن تغتسل في الحمام، لأن الحمام هو محل الاغتسال، والنهي هنا محمول على ما هو عام وما هو مشترك. أما إذا كان خاصا في بيت الإنسان في بيته ودخلت المرأة الحمام فدخولها لا يندرج تحت هذا النهي، وهكذا الرجل إذا كان في حمام بيته وفي حمام خاص له أن يدخل، وإن أبدى وإن تعرى فإن هذا مأمون إن شاء الله، لكن المنهي عنه هو ما كان يعني محلا لاطلاع الغير ومبررا لكشف العورة واطلاع الغير عليها. قال ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام يعني العام. قال رواه أحمد ورواه الترمذي بمعناه من رواية جابر، يعني أن الإمام الترمذي له حديث يشهد لحديثه عمر رضي الله عنه، وقال حديث حسن غريب. قال أحمد وقد خرج أبو أيوب هذه الآثار التي ساقها المجد بن تيمية بعد حديث عمر رضي الله عنه، إنما أراد بها إظهار أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا دعوا إلى ولائم ووجدوا فيها منكر أنهم يتركون مكان الوليمة وأنهم لا يجيبون الدعوة، وهذا محمول على من كان غير قادر على تغيير المنكر. أما إذا كان قادرا على تغيير المنكر فالأولى أن يتوجه إليه وأن يزيله، يعني يزيل ذلك المنكر، لأن إزالته خير من بقائه وخير من إظهار العجز عن إزالته. قال وقد خرج أبو أيوب، يعني أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حين دعاه ابن عمر يعني إلى بيته، دعاه لطعام، فرأى البيت قد ستر، يعني فرأى بيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد وضع على الجدر ستر، يعني وضعت ستائر تحول بين رؤية جدار البيت، وهذا إنما يفعل على سبيل الزينة، وأبو أيوب رضي الله عنه أنكر ذلك على عمر. وهل كانت هذه الستائر التي أنكر أبو أيوب على ابن عمر رضي الله عنه وضعها، هل كانت لكونها ستائر مطلقة أو لأنها كانت ذات تصاوير، يعني فيها تصاوير وكان الإنكار إنما هو على التصاوير؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنما كان الإنكار من أجل ما فيها من تصاوير، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يوم أن وضعت القرام وفيه تصاوير وأمرها أن تنزعه فنزعته، ولما صنعته وسائد تهان رخص في ذلك. ومنهم من قال إن ستر الجدار بالستائر إنما هو يعني زيادة في الترف، وإنما هو مخالف لإظهار الورع، ولذلك كان الإنكار من ابن عمر من أبي أيوب رضي الله تعالى عنه على ابن عمر. وقد اعتذر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لأبي أيوب بقوله يعني هذا شيء ليس لنا فيه دخل، وإنما صنعه النساء، لكن أبا أيوب رضي الله عنه لم يقبل ذلك العذر وخرج وترك الوليمة، لأنه رضي الله عنه وجد في تركه هذا المكان إنكار لذلك المنكر. قال وقد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر رضي الله عنه فرأى البيت قد ستر. قال ودعا حذيفة يعني ودعا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حذيفة بن اليمان فخرج، أي لما دخل البيت ووجد السترة. قال وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم، يعني رأى شيئا مما اعتاد الأعاجم فعله ولم يكن يفعله الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل السبب في ذلك هو وضع هذه الستر وفيها شيء من التماثيل والصور، ولما كنا منهيين عن الجلوس في أماكن فيه الصور لأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور، لذلك أنكر حذيفة كما أنكر أبو أيوب رضي الله تعالى عنهما. قال البخاري ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع، وهذا يؤكد ما السبب الذي من أجله رد، أو من أجله رجع ابن عمر، رجع ابن مسعود رضي الله عنه، وهو وجود الصورة في البيت. فيحمل ما أنكره أبو أيوب وما أنكره حذيفة على ما أنكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من وجود الصور في تلك الستر. ومحل الاستشهاد من هذه الأحاديث أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجيبوا الدعوة وردوها، مع أنها تعينت عليهم، والأصل أن الدعوة واجبة، لكن لما تعارض الواجب والمحرم قدموا النهي على الأمر. نعم. ثم قال الإمام الشوكاني معلق على هذه الأحاديث، قال الحديث الأول الذي ساقه بغير سند الذي أشار إليه المصنف، الحديث الأول الذي أشار المصنف إليه قد سبق في باب خطبة العيد، يعني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما قام مروان بن الحكم يوم أن كان أميرا على المدينة قبل أن يتولى الخلافة قام لصلاة العيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقال له أبو سعيد: الصلاة قبل الخطبة، يعني السنة أن تبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك تتبعها بالخطبة. فقال مروان: قد فرغ مما هنالك، يعني أنت قلت الذي عليك وسمعنا لكن لم يستجب له، أو إن رجلا غير أبي سعيد لما رأى مروان يريد أن يبدأ بالخطبة قال له: الصلاة قبل الصلاة قبل الخطبة، فلم يرد عليه. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني بلغ وأنكر وقال الذي يجب عليه من إنكار المنكر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمحل الشاهد أن من استطاع أن يغير المنكر بأن كان ذا سلطة أو كان ذا سلطان أو كان ذا مكانة، وأن إنكاره يؤدي إلى التغيير فيتعين عليه التغيير. أما إذا كان غير ذي سلطة فيكفيه الكلام، فإن في الكلام مندوحا وعذر له، فإن كان غير مستطيع ويخشى على نفسه لو تكلم فيكفي أن ينكر بقلبه، والإنكار بقلب معناه أن يكره هذا الفعل ويتمنى لو وجد من يعينه ويساعده على إزالته لأزاله، لا أنه يسكت ثم بعد ذلك يرضى، فإن هذا لا يسمى إنكار، بل إن هذا من باب التعاون على الشر. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن اليهود كان من شانهم إذا فعل الرجل فيهم المنكر يأتي الشخص وينكر عليه ويقول: يا هذا إن فعلك منكر، ثم بعد ذلك يجالسه ويؤاكله ويشاربه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنكار لا يكفي، ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل في اليهود قائلا سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. فكان هذا محل الايه؟ محل الانكار. لذلك اشار الامام الشوكاني الى بيان هذا الحديث، قال: اشار المصنف اليه قد سبق في باب خطبة العيد واحكامها من كتاب العيدين. قال: وحديث علي الذي جاء أنه دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى في البيت تصاوير رجع يعني النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، قال وحديث علي أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح وسياقه هكذا، يعني في سنن ابن ماجه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه فذكره. قال وتشهد له أحاديث قد تقدمت في باب حكم ما فيه صورة من الثياب من كتاب اللباس. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا النسائي والحاكم، وقد أشار إليه أنه من رواية أبي داود، وهو من رواية جعفر بن برقاء بن برقان عن الزهري قال ولم يسمع منه، أي والحديث منقطع. وقد أعل الحديث بذلك أبو داود حيث قال إنه منقطع، والنسائي وأبو حاتم يعني الرازي قال ولكنه قد روى أحمد والنسائي والترمذي والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وهذا الذي أشار إليه المؤلف أنه من حديث جابر. قال وأخرجه أيضا الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر. قال وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف. قال وقد حسنه الترمذي، لكن الترمذي قال فيه إنه حديث حسن غريب. قال وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف وقد حسنه الترمذي. وقال الحافظ يعني ابن حجر إسناده جيد، هذا حديث جابر، فهو شاهد لحديث عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه. قال وأما الطريق الأخرى التي انفرد بها الترمذي فإسنادها ضعيف. الطريق الأخرى التي انفرد بها الترمذي قال فإسنادها ضعيف. قال وأخرج نحوه البزار من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه، والطبراني من حديث ابن عباس يعني هو شاهد، وهكذا من حديث عمران بن حصين. هذا كله يشهد لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وأخرج نحوه البزار. وأما الطريق الأخرى التي انفرد بها الترمذي فإسنادها ضعيف. وأخرج نحوه البزار من حديث أبي سعيد، والطبراني من حديث ابن عباس وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم. قال وحديث عمر يعني الذي جاء في الباب، وهو الحديث الرابع والذي فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الحديث، قال إسناده ضعيف كما قاله الحافظ في التلخيص. وإن كان يعني يوافق بعضه تلك الشواهد ويوافق حديث ابن عمر من حيث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر، لكن الزيادة التي جاءت فيه وهي النهي عن دخول الحمام بغير إزار، والنهي نهي النساء عن دخول الحمام، هذا الذي يعني تبين ضعفه حيث لا يشهد له ولا يعضده يعني ما يقوي من شأنه. قال: وأثر أبي أيوب وهو رجوعه عن وليمة أو مائدة ابن عمر رضي الله عنه، قال: رواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: ودع ابن عمر أبا أيوب رضي الله تعالى عنهم فرأى في البيت سترا، فقال: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. يعني إذا كان الناس يغلب عليهم النساء فأنت يعني في ظننا أنك لست منهم. قال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. قال: وقد وصله، يعني هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري معلقا، قال: وصله أحمد. ومعلوم أن الإمام البخاري من عادته إذا علق الخبر ولم يكن الخبر قد جاء في طريق أو جاء من طريق أخرى، فإن أهل العلم يقولون إن هذا الخبر يصلح للاحتجاج، وإن هذا الخبر يستأنس به، لكنه لما فقد شرطا من شروط الإمام البخاري أورده على هيئة غير الطريق التي اعتاد أن يسوق عليها الأحاديث فساقه معلقا. قال: وقد وصله أحمد في كتاب الورع، ومسدد يعني ابن مسرهد في مسنده، والقابسي أيضا. أنا عندي والقابسي. أحسن. وقد وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده، والطبراني أي في معجمه الكبير. قال: وأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال الحافظ كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي، وهؤلاء كلهم رواة لكتاب الإمام البخاري، الأصيلي والمستملي والقابسي ممن عني برواية كتاب الإمام البخاري. ولذلك الإمام البخاري كتابه فيه فروق في الروايات، فيه بعض التقديم والتأخير، وفيه بعض الزيادة والحذف. وقد عني الإمام الحافظ ابن حجر ببيان هذه الاختلافات، ولذلك أشار هنا إلى أن الرواية هذه التي جاءت معلقة في كتاب الإمام البخاري، وهو حديث أبي أيوب أو أثر أبي أيوب أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيها خلاف في متون البخاري، أشار إليها الحافظ ابن حجر بقوله: كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي، وفي رواية الباقين أبو مسعود. وثمة فرق بين أبي مسعود وابن مسعود، فأبو مسعود رجل من الأنصار، وهو البدري النقيب، وأما ابن مسعود فرجل من المهاجرين ومن أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الأثر مسند ومروي عن أبي مسعود وليس عن ابن مسعود. قال: وفي رواية الباقين أبو مسعود، والأول تصحيف فيما أظن، يعني أن كلمة أبو تغيرت إلى ابن، أن كلمة ابن نعم أن كلمة أبو تغيرت إلى ابن، وهذا أمر يعني ليس بمستبعد، خصوصا عندما كان الناس يكتبون دون إعجام ودون نقط ودون تشكيل، وكتابة الواو قريبة الشبه من كتابة النون، خصوصا إذا لم تعور الواو يعني لم تفرغ. لذلك قال احتمال أنها تصحيف، وإطلاق التصحيف هنا بمعناه الأعم، وإلا فهو في الحقيقة تحريف وليس تصحيف، لأن علماء الحديث يفرقون بين التصحيف والتحريف. فالتصحيف ما كان في ما كان الاختلاف في الإعجام يعني في النقط، كأن تقرأ التاء نونا يعني النقطتين تجعلهما نقطة، أو تجعل الباء ياء النقطة من أسفل تكون نقطتين. أما إذا كان التغيير في الرسم أو كان التغيير في الشكل فهذا يسمى بالتحريف، وبعضهم يطلق التصحيف على الكل. ولهذا قال هنا والأول تصحيف فيما أظن، فإني لم أرى الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود واسمه عقبة، عقبة بن عمر هكذا عندكم. قال وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود، مما يرجح أنه من رواية أبي مسعود. قال وسنده صحيح. وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود الأنصاري، وهذا أيضا أحد المرجحات، فإن المولى يروي عن مولاه ولا يروي عن ابن مسعود. ولا أعرف له يعني خالد بن سعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رواية، مما يرجح أنها أنه أبي مسعود وليس ابن مسعود. قال وقد وأخرج أحمد في كتاب الزهد أي الإمام له. قال ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضا، لكن لم أقف عليه، يعني بعد أن ساق تلك المرجحات كأنه رحمه الله ذكر ذلك على سبيل الورع، ما دام لم يقف على رواية ابن مسعود ولم يبلغ عنده النفي لدرجة اليقين. قال وأخرج أحمد في كتاب الزهدي من طريق عبد الله بن عتبة قال دخل ابن عمر رضي الله تعالى عن بيت رجل دعاه إلى عرس، فإذا بيته قد ستر بالكرور ولعله نوع من الأقمشة، فقال ابن عمر رضي الله عنه يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك، كأنه يعني يقول ذلك على سبيل الإنكار، وكأنهم لا يرون جواز ستر جدار إلا ستر جدار الكعبة. فقال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه، يعني يمزقوا هذه الكرور، فهذا من باب إنكار المنكر. قال وأحاديث الباب وآثاره فيها دليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، لما في ذلك من إظهار الرضا بها. قال في الفتح وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فإزالته وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، يعني هذا أولى من تركه، وإن لم يقدر فليرجع، وإن كان ممن يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع، يعني أن هذا المنكر إذا كان يعني مكروها وليس محرم، مثل ستر الجدار بالأقمشة إذا ما كان عليها صور ونحو ذلك، قال فلا يخفى الورع، يعني إن أحب أن يدخل دخل، وإن وجد أن هذا المنكر لا ينبغي البقاء معه على سبيل التورع فلو فعل ذلك فله. قال وقد فصل العلماء في ذلك، فإن كان هناك لهو مما اختلف فيه فيجوز الحضور والأولى الترك، وإن كان هناك حرام كشرب الخمر نظر، فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله يعني هذا المحظور فليحضر لأجل إزالة المنكر، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان، أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته، وإن كان الأولى ألا يحضر يعني إن كان غير قادر على إزالته فالأولى ألا يحضر. قال البيهقي وهو ظاهر، وهو ظاهر نص الشافعي يعني الذي نقل عنه أنه لا يحضر. قال وعليه جرى العراقيون من أصحابه يعني من أصحاب الشافعي، كأنهم يعني أصحابه في المذهب القديم، لأن العراقيين أصحاب الإمام الشافعي هم الذين حفظوا مذهبه القديم، لأن الإمام الشافعي لما انتحل إلى مصر غير بعض آرائه وعرف باسم المذهب الجديد. قال وعليه جرى العراقيون من أصحابه، وقال صاحب الهداية من الحنفية لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان يعني ممن يقتدى به ولم نعم ما نسامع ايش تقول. وقال صاحب الهداية من الحنفية لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان يعني ممن يقتدى به ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين أو لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به، لأن الناس يحتجون بجلوسه. قال وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قعد يعني بالرغم من كونه إماما يقتدى به، قال وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدا به، يعني قبل أن يصير إماما، أو لعل الإمام أبا حنيفة رحمه الله ما رأى أن ذلك منكر، وهذا الاعتذار أولى من ما ذكره هنا. وهذا كله بعد الحضور، فإن علم يعني بوجود المنكر قبله لم يلزمه الإجابة. قال والوجه الثاني للشافعية تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر. قال وصححه المروزي يعني من أصحاب الإمام، فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم، فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك يعني من ذلك الخروج. وعلى ذلك جرى الحنابلة، وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر، وكذلك الهادوية. قال وحكى ابن بطال وغيره عن مالك رحمه الله أن الرجل إذا كان من أهل الهيبة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهوا أصلا. قال ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. قال الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط. هكذا بين موقف أهل العلم في حضور الطعام الذي فيه منكر. ثم قال رحمه الله قوله فلا يدخل الحمام إلى آخره. قال قد تقدم الكلام على ذلك في باب ما جاء في دخول الحمام من كتاب الغسل. قوله فرع البيت قد ستر. قال اختلف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران، فجزم جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ نصر الدين المقدسي منهم بالتحريم، واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجدب الستر حتى هتكه، يعني قطعه. قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدر، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة. وقال غيره ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر لذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه، لأنه لم يفعل ذلك إلا لكونه محرما، حيث لا يجوز إتلاف المال إذا كان الأمر مباحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا، أي ما قال لهم لا تستر الجدار، فهو نفى أن يكون هناك أمر، هذا معنى، ونفي الأمر لا يستلزم النهي. وهذا الموضوع الثاني، يعني نحن فهمنا النهي من هتكه لا من قوله إنا لم نؤمر بستر الجدار، لأن قوله لم نؤمر بستر الجدار كل ما دل عليه أنه نفى هذه الفعل، لكن هل هذا النفي يدل على التحريم أو يدل على التنزيه؟ ظاهره أنه يدل على التنزيه، ولذلك من قال بأنه يكره أخذ بظاهر النفي، لكن بقي أمر الهتك والتمزيق، وهذا يرجح أنه محرم، لأنه لو كان منهيا عنه نهي تنزيه لا يستلزم إتلاف المال، ولا يستلزم هتك الستر لأن فيه إتلافا للمال، ونحن منهيون عن إيه؟ عن إتلاف المال. قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدر، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة كما جاء في حديث مسلم. وقال غيره ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر بذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه، يعني في تقطيع الثوب. وقد جاء النهي عن ستر الجدر صريحا يعني في أحاديث، منها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وغيره لا تستر الجدر بالثياب، لكن يقول وفي إسناده ضعف. وله شاهد مرسل من حديث علي بن الحسين قال أخرجه ابن وهب، لكن كما قال هنا مرسل، والمرسل ضعيف. ثم البيهقي من طريقه، يعني أورد البيهقي من طريقه، وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه موقوفا، أنه أنكر ستر البيت وقال أمحموم بيتكم، يعني هل بيتكم مريض حتى تستروه، لأن الذي يستر ويغطى هو المحموم، أو قال لهم إيه وتحولت الكعبة عندكم، وهذا على سبيل التندر والإنكار، لأنه لا يستر من البيوت إلا الكعبة. ثم قال لا أدخله حتى يهتك، يعني لا أدخل البيت حتى تزيل السترة. قال وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.